بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفت الدروس في هذا الكتاب قبل رمضان حسب العادة المتبعة، لأني ما أدرس في رمضان، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا الكتاب الذي هو بعنوان كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والغرض من تدريس هذا الكتاب وبيان ما فيه من الأبواب والأدلة الواردة ليتبين للمسلمين على أن ما ينسب إلى محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين كلام افتراء على هذا الرجل، لأنه ما دعا إلا إلى التوحيد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين ما يعجبهم هذا يشيعون هذه الشائعات المخالفة لما يقوله المسلم، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى شخص شيئا لم يقله، لأن هذا افتراء عليه وظلم له ولا يضره شيء، هو سيكون هذا زيادة في حسناته، ولكن الذي يقول هذا القول هو الذي سيتحمل مثل هذه الأشياء التي يقولها وهي ليست بصحيحة. نستأنف الدرس الليلة في هذا الباب الأول في الكتاب الذي هو في صفحة 88 بعنوان باب الفحش، فنسمع القارئ يقرأ الآيات التي ذكرها ونعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله، ومن كان عنده سؤال فسيكون في نهاية الدرس. إذا انتهينا من الدرس تماما أنا أنزل تحت هنا، ومن عنده سؤال نسمع منه إن شاء الله ونجيب عليه بقدر ما نستطيع. تفضل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الفحش، وقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتم هذه الآية وهي في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقد بين العلماء أن سبب هذه الآية والآيات التي معها هي في قضية الإفك، الذين رموا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فهذه أم المؤمنين، لا يجوز لأحد أن يقول في أمه مثل ذلك الكلام، ولا سيما بعد ما نزلت هذه الآيات التي تبرئها، فكل واحد يقول فيها قولا يخالف ما في كتاب الله معنى ذلك أنه يرد كتاب الله، ومن كذب كتاب الله فهو كافر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكذب ما قاله الله عز وجل أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاحشة هي القول السيء والعمل السيء، فلا يجوز للمسلم أن يقول بلسانه إلا القول الطيب، فلا يقول الفحش، وهو السب والشتم وغير ذلك من الأقوال السيئة، ولا يجوز له أن يرتكب الأعمال السيئة كالزنا والسرقة وغير ذلك، هذه كلها محرمة على المسلم. هذه كلها وردت في كتاب الله، وبين الله عز وجل حكم من يرتكبها. الله يقول عن السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول عن الزنا: الذين يرتكبون الزنا يقول عنهم الله عز وجل: الذي يعمل ذلك فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الكبائر لا تخرج المسلم من إسلامه، يعني الزنا كبيرة من الكبائر، والسرقة كبيرة من الكبائر، والله عز وجل ذكر في كتابه هذه الحدود لهذه الأشياء التي ترتكب، فلو كان السارق كافرا كان قال الله عز وجل اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، يعني الكافر المرتد عن الإسلام ما نقطع يده وإنما تقطع رقبته. والله يقول عن الزنا والزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل اقتلوه. إذن الكبائر التي تحدث في المجتمع لا تخرج المسلم من إسلامه، لكن يجب على الجهة المسؤولة أن تطبق الحد في مثل هذه الأشياء. وتطبيق الحد ما هو يعني للناس جميعا، التطبيق الحد لا يكون إلا من الجهة المسؤولة، لأنه لو جاء إنسان يطبق الحد ومد يده على هذا الشخص، أهله الآخرون سيمدون اليد عليه وستكون فتنة بين الناس. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. لكم في القصاص حياة، يعني إذا قتل القاتل فلا بد أن يقتل، لكن من الذي يقتله؟ هل يقتله الذي له قرابة بهذا المقتول؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذا لو صار يصير فتنة، بدل ما يكون المقتول واحد يصير عدد، لأن قبيلته سيثورون له. ولكن الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه بهذه الآية الكريمة: كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل، يعني إذا كانت هناك قبيلة اعتدى منها واحد وقتل شخص من قبيلة أخرى، إذا هذه القبيلة الأخرى سلمت القاتل لهذه القبيلة انتهت القضية، لكن إذا امتنعت قامت الحروب بين القبيلتين، فيصير القتل من هؤلاء ومن هؤلاء. ولكن الله عز وجل ما قال أنفى للقتل، بل قال: ولكم في القصاص حياة، لأن الشخص الذي يفكر في نفسه أنه سيقتل فلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل كف عن القتل، فتكون حياة لنفسه وحياة للآخرين. إذن الكبائر لا تخرج المسلم من إسلامه، ولكن يجب على الجهة المختصة على أن تطبق الحد في كل شيء فيه حد. نسأل الله عز وجل عليه في الزنا يجلد 100 جلدة، وفي السرقة تقطع اليد، لكن هل كل سرقة تقطع فيها اليد؟ لأني أريد أن أنبه إخواني جميعا ولا سيما الزوار أن هذه البلاد تطبق الحدود. الذين هم ضد الإسلام وضد أحكام الإسلام يقولون أن اليد هذه إذا قطعت وهي عاملة معنى ذلك هذا اعتداء على حقوق الإنسان. طيب، حقوق الإنسان الله عز وجل ذكر هذه الحدود: من ارتكب حدا لا يقطع إلا إذا ثبت النصاب وأخذ هذا المال من حرز مثله، هذا الذي تقطع يده. لو أنت في السوق ماشي في جيبك 1000 ريالات واختلس واحد منها 1000، 2000، 3000 أو أكثر، هذا ما يسمى حرز، لكن هذا لا يترك، هذا لا تقطع يده، وإنما هذا يؤدب من قبل الحاكم يؤدب. لكن لو أخذ 11 درهم 12 درهم كما جاء في الحديث عن النصاب من حرز مثله، جاء ودخل هذا البيت وكسر الباب وكشف على هذا الرجل المسكين وأزعج أولاده وعائلته، لو قام يدافع عن نفسه سيقتله، هذا ليس له حقوق. يعني الحقوق الإنسان، هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة له حق لا تقطع يده. إذن اسجنه، تسجنه مع من؟ مع عدد من المجرمين يتعلم من الإجرام أكثر مما كان يعرفه، وبعد ذلك يطرق. لكن لو قطعت يده، ولا تقطع يده في الخفاء، القطع لليد يكون علنا، ما يكون في المستشفى ما حد يعلم عنه، وإنما تقطع يده وتعلق. متى تقطع يده؟ تقطع يده في أمام الناس، إذا صلوا في المسجد وخرجوا يقرأ الحكم بأن فلانا عمل كذا وكذا، وحده تقطع اليد وتلك يده تقطع ثم تعلق، هذا يكون فيه زجر للمجتمع. أقول هذه البلاد بحمد الله تطبق حدود الله، لكن هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا فكر وارتكب هذه المعصية ستقطع يده. إذن هذا فيه فائدة للمسلمين جميعا. ما أحد يفكر في أن يعتدي على الآخرين. القاتل الذي يقتل عمدا هذا يقتل إذا ثبت عليه الحد، إذا ثبت يثبت بشهود عند القاضي ويحكم. والله عز وجل يقول في القاتل يعني من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على المسلم فيقتله، فإذا اعتدى عليه فلا بد أن يطبق الحد. إذا طبق الحد وعلنا أمام الناس هذا يكون فيه ردع لجميع المسلمين الذين يفكرون، أو لجميع المجرمين الذين يفكرون في مثل ذلك، لأنه يعلم على أنه إذا عمل مثل ذلك العمل فسيطبق عليه الحد. إذا ترك الحدود هو اللي فيه المشكلة، وهو اللي كثرت بأسبابه هذه المشكلات في العالم. الآن عندنا كما تسمعون في هذه الدنيا يكفرون المسلمين. كيف تكفير المسلم؟ المسلم لا يجوز تكفيره. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى مع المسلمين هذا أصبح مسلما لا يجوز قتله. نسمع في هذه الدنيا أن فيه أناس يقتلون مثل هؤلاء ويسمون هذا حكومة إسلامية. حكومة إسلامية ما هي؟ تطبق الحدود على من؟ على المسلمين. أولا تدعوه إن ارتكب خطأ وارتكب عملا يعني ردة عن الإسلام يقام عليه الحد، وإن لم يرتكب مثل هذه الأخطاء فهذا مسلم، وهذا المسلم أمره إلى الله عز وجل. إن طبق عليه الحد في الدنيا فهو يعني خلاص له وقيم عليه الحد، وإن لم يطبق عليه هذا الحد في الدنيا فهو أمره إلى الله، ولا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر أو الكافر. وأما أصحاب المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. هذا الحديث أو هذه الآية التي سمعتم نسمع التعليق عليها من المؤلف ونتبين ما فيها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفحش من كبائر القلوب، والفحش هو المتناهي في القبح، والفحشاء هي المعصية المتناهية في القبح. فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، ولكنه يتجنب الفحش في القول والعمل، ولا يشيع الفاحشة بين الناس.
يعني المسلم هذه طبيعته، لا يشيع الفاحشة بين الناس، ولا يقول فحش لا بلسانه ولا بفعله. فيجب على المسلم أن يكون مستقيما على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والشائعة قد تكون كذبا، والذي أشاعها قد قال كذبا وصار من الكاذبين. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
أشوف هذه الآية الكريمة توجيه من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا. إذا جاءك إنسان وقال لك فلان يقول فيك كذا وكذا، أو فلان فعل كذا وكذا، فبدل ما تشيع هذا الكلام تتثبت هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. إن كان صحيح سيعالج، وإن كان غير صحيح فأنت كففت لسانك ولم تشارك في إشاعة الفاحشة. والله عز وجل وجه عباده هذا التوجيه حتى يكونوا مؤمنين ويكونوا متحابين متآلفين، لأن النميمة والكلام في أعراض الناس يجر إلى الفتن بين المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا بلغك عن أحد أنه أساء أو عمل خطيئة فلا تستعجل، فربما كان الذي بلغك يفتري عليه الكذب، فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وكتاب مسلم وصحيح البخاري من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول. هذا القول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل شيء تسمعه تتحدث به، كل شيء تسمعه تتحدث به، فهذا قد تكون في الكذب. فينبغي المسلم أن يكون متثبتا، وألا يشيع الفاحشة بين الناس، ولا يتكلم الكلام الكثير. لأن أكثر المجالس الآن ما فيها الأحاديث في هذا النوع، فلان قال كذا وفلان قال كذا، وأحاديثهم كلها في أعراض الناس، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في أعراض الناس، وبين على أن النميمة يعني من الكبائر. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر لا يتطهر أو لا يتجنب النجاسة. هذا الإنسان حينما يتكلم في أعراض الناس، حينما يجتمع جماعة في مجلس يأتون لهم براد شاهي يشربون الشاهي ويتكلمون في أعراض الناس جميعا، الحارة كلها ما يتركون ولا واحد، فلان فيه كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وهذا ليس من أخلاق المسلم وليس من أخلاق المسلمين، وهذا يعاقب عليه، لأنه يعاقب عليه بالنار، والنار التي الله عز وجل أخبر عنها، وهذه النار في الدنيا جزء من 70 جزءا لا تطيق تمد إصبعك إليها. فينبغي المسلم أن يتجنب كل ما يريده النار من جميع الوسائل التي تدل على ذلك وتوقعه في الأخطاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فربما كانت هذه الشائعة كما ذكرنا كذبا، فإذا أشعتها فقد أشعت الكذب، وإذا كانت صحيحة فالمسلم ليس معصوما، فقد يقع في المعصية أحيانا، فلا ينبغي لك أن تشيع هذه الفاحشة، ولكن عليك أن تسترها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
هذا يبين لنا على أن المسلم ليس معصوما، المسلم قد يقع في الخطأ، لكن إذا أخطأ تشيع الفاحشة عنه هذا لا يجوز لك، عليك أن تنصحه، والنصيحة تكون أيضا بينك وبينه، وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك حتى تكون كلمتهم سواء وتكون قلوبهم متآلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا عليك بمناصحة العاصي بينك وبينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
هذا الحديث أخرجه مسلم: الدين النصيحة. نعم.
فكثير من الناس الآن لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس: فلان عمل كذا، وفلان أخطأ في كذا، وهذا لا يجوز بين المسلمين، لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شاعت الفاحشة في الناس، حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم، ولسان حالهم يقول: ما دام هذا حاصلا ويحدث فنحن لا لوم علينا، فيخشى حينئذ أن تسهل المعصية في نظرهم، وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب المعاصي، فالأولى أن تستر، وهذا هو الأفضل للمجتمع. والحاصل أنه إن كانت الفاحشة أنه إن شاعت الفاحشة سهل ارتكاب المعاصي وتساهل الفساق بها، وحينئذ تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين وسوء الظن والتفكك في المجتمع.
يعني المطلوب من المؤمنين أن يكونوا إخوة كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذه الإشاعات لهذه الأخطاء التي تحدث تثير هذه الفتنة وتحدث التفكك في المجتمع، ولكن لو نصح بعضهم لبعض، هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. فلما سأله: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب على المسلم أن ينصح أخاه إذا وقع في خطأ، وإذا كان وقع في خطأ وهذا الخطأ يعني يجب فيه حد، إذا ستره الله عز وجل يستر عليه، وإن لم يستره فعليه أن يبلغ به الجهة المختصة إذا كان من المعاندين الذين لا يقبل النصيحة التي تفيدهم. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي واقع الأمر فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون، فلا تدعوا لهم سبيلا إلى ذلك. وهذه الآية جاءت في سياق حادثة الإفك، حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، في قصة الإفك، وبعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتحدث بها. يقول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
هذا رئيس المنافقين هو الذي يتولى إشاعة هذه الفاحشة، وانتشرت بين الناس، وبعض الناس انخدع، وبعضهم يعني عصمه الله عز وجل، والذين انخدعوا وقعوا فيها أقام عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحد بعد نزول هذه الآية، بحيث تبين براءتها، وهي رضي الله عنها وأرضاها بريئة. وتلك القصة كانت في غزوة من الغزوات، وحينما طلعت في الليل يعني كما يعمل النساء، يعني خرجت من بين الرجال في المخيم لقضاء الحاجة، ثم الجيش قاموا، لما قاموا أخذوا الهودج، والنساء ما فيهن لحم، خفيف خفيفة المرأة، فأخذوا الهودج وطلعوا على البعير ومشوا. وأحد الصحابة دائما يتأخر ينظر بعدما يقوم الجيش هل فيه شيء بقي، هل فيه حاجة تحتاج إلى نظر فيها، فهو بقي تأخر. هذه المرأة كانت عاقلة وإن كانت صغيرة، لما رجعت ولم تجد أحد نامت في مكانها، لأنها لو ذهبت هنا أو هنا تضيع، بقيت في مكانها وتغطت بثوبها واستمرت نامت. وهذا الرجل في الصباح رأى هذا السواد فمشى إليه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يزيد على هذه الكلمات التي قالها، لما سمعت هي قامت أناخ البعير حقه اللي هو معه، ولم يلتفت إليها مطلقا ولم يسألها، وركبت على البعير وجاء بها، أدرك بها الجيش. لما جاءت المنافقون أخذوا هذه فرصة وطعنوا فيها، ثم رجعت هي مسكينة ولا عندها في نفسها شيء، واستمرت فترة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنكرت منه بعض الأشياء لكن ما تبين لها شيء. حينما خرجت مع امرأة أخرى في المدينة هنا إلى البقيع، فلما عثرت في مرطها تلك المرأة قالت: تعس مسطح. فعائشة قالت لها: بئس ما قلت، يعني هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضر غزوة بدر؟ قالت: أو ما علمت؟ قالت: لا. فأخبرتها، أخبرتها بالواقع الذي يتحدث فيه الناس. فلما رجعت تبكي خلاص في هذه المشكلة التي وقعت فيها، واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها أبو بكر رضي الله عنه، فأذن لها، فدخلت واستمرت في البكاء لا تتكلم، متجهة إلى الجدار تكاد تموت. فجاءتها إحدى الجيران تبكي معها تساعدها، فاستمرت في هذه الحالة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله عز وجل يتقبل، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. تقول رضي الله عنها وأرضاها، والحديث الصحيحين، تقول: فذهب الدموع من عيونها، نشفت خلاص وقامت. وتقول: ما كنت أحفظ القرآن كثيرا، وإنما تمثلت ما قاله يوسف يعني في الآية: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت على حالتها تبكي ولا أجابت بالزيادة على هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في هذه اللحظة، وإذا نزل عليه الوحي يعرفون صفته كيف يكون. فلما يعني فرج عنه فقال لها: أبشري بيوم يعني خير لك من يوم ولدت. فتلا هذه الآيات التي سمعتم في سورة النور، وفيها البراءة لها رضي الله عنها وأرضاها من تلك الفاحشة التي ارتكبها المنافقون. نسمع ما قالت أمها لها، وماذا قالت عائشة؟ قالت أمها لها: قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ماذا قالت وهي صغيرة السن. قالت: والله لا أقبله ولا أحمد إلا ربي الذي برأني، وهو لم يبرئ لهذه الفترة الطويلة كلها. فرفضت أن تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تقول ما برأها، وإنما الذي برأها هو الله عز وجل. فهذه الفاحشة التي حدثت الذين تورطوا فيها وتكلموا أقيم عليهم الحد، يعني الذي يرمي يعني غيره بفاحشة يقام عليه الحد كما في كتاب الله عز وجل. فهذه الفاحشة الله عز وجل أمر بسترها، وذكر هذه الآيات الواردة فيها، بمعنى أننا نأخذ درسا من كتاب الله عز وجل. إذا كان هناك نوع من هذه الأعمال تحدث، وهي تحدث بين الناس، لا يجوز للمسلم أن يشيعها وأن يتكلم بها. وهذه الفاحشة التي جاءت فيها البراءة لعائشة رضي الله عنها، نسمع من بعض المجرمين الذين لا يصدقون كلام الله عز وجل ويسبون الصحابة ويكفرونهم، على أن بعضهم عمل برنامجا في بعض الدول الغربية في هذا الموضوع وما زال يتكلم فيه. فهل الذي يتكلم في هذا الموضوع بعد نزول القرآن هذا يعتبر مسلما؟ يكذب كتاب الله عز وجل؟ 13 آية تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ويجب على المسلم أن يحترم أمه، لأن زوجات الرسول أمهات المؤمنين، ولهذا حرم الله عز وجل أن يأخذهن أحد بعده. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وذلك برجوعه إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: فالمنافقون لا يستغرب منهم هذا، لأنهم منافقون، وإشاعة الفاحشة ديدنهم، ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدق المنافقين وصار يتكلم بكلامهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدخلوا في الجريمة وأقيم عليهم حد القذف.
هكذا حدث في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذين دخلوا في الجريمة وتكلموا، وبعدما نزلت البراءة من الله عز وجل لهذه المرأة أقيم عليهم الحد. وكذلك في هذه الدنيا إذا ارتكب إنسان مثل هذه الأعمال يجب أن يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل أمر بذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منها، لأننا نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل، فتراهم يشيعون الكلام بين الناس في مجالسهم وفي حديثهم عبر الجوالات، فإذا سمعوا قولا سارعوا يتناقلونه فيما بينهم دون تثبت، وهذا يشجع على انتشار الفاحشة، وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن تكون كذبا وحينها يكون ناشرها كذابا، وإما أن يكون شيء قد حصل فلا يجوز إشاعته، بل يجب ستره والقضاء عليه، لأن هذا مما أمر الله سبحانه به، ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق المنافقين.
المنافقون الله عز وجل بيّن حكمهم. المنافقون النفاق الاعتقادي الذي ينطق بلسانه بخلاف ما في قلبه. الله أخبر على أن المنافقين في النار، وجعلهم قبل الكفار، يعني المنافقين مخلدون في النار، وكذلك الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفاحشة ينبغي للمسلم كما سمعنا أن يسترها ولا يشيعها. فالمنافقون هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، لأنهم يريدون تفريق كلمتهم. الإسلام كما عرفنا على أنه النطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا نطق المسلم بلسانه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة فهذا مسلم. حينما جاء ذاك الرجل الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في معركة، المسلمون والكفار، جاء هذا ليقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر، فقال يا رسول الله أسلم أو أكافر أو أجاهد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم جاهد. فنطق لله بالشهادة الوحدانية للرسول لله عز وجل ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في صحيح البخاري أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ويكون تخليق الجنين، الله يأمر الملك الذي ينفخ فيه الروح، يأمره بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا كذلك، كل واحد منا كذلك، لكن هل تعلم أنت أنك شقي أو سعيد؟ أنت لا تعلم، هذا كله مخفي عن الإنسان، ولكن هو هذا الذي كتب له وهو في بطن أمه. ولهذا قال رسول هذا القول عن ذلك الرجل: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني عمل المشركين عمل الكفار، حتى يأتي الوقت اللي سيموت فيه عند ذلك يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. إذن هذا الرجل لم يصلي لله ركعة ولكنه دخل الجنة. في وقتها أيضا في حينها أن رجلا من المسلمين يقاتل الكفار وقد أبلى فيهم وقتل فيهم قتلا ذريعا، فقال أحد الناس ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا يعني في الكفار مثل فلان. الرسول لا ينطق عن الهوى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في النار. فتعجب الناس، يعني مسلم ويقتل الكفار ويكون في النار؟ فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى ينتهي ونشوف النتيجة. فصار يتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى ما بقي من جسمه موضع أصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. عند ذلك استعجل ولم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. حينها قال هذا الحديث الذي سمعتم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث الصحيح يبين لنا على أن الذي يقتل نفسه في النار، ورسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. وأحاديث ثابتة في الصحيحين أن من رمى نفسه من شاهق، من رمى نفسه مثلا من الدور الثالث والرابع في عمارة من العماير أو من جبل وطاح وقتل نفسه يتردى في النار، وكذلك من قتل نفسه بحديدة أو بسم شربه كذلك يتردى في النار. إذن ماذا نقول عن المجاهدين الشباب المساكين الذين لبس عليهم من المجرمين ومسح عقولهم وقالوا لهم خلاص الجنة أمامكم والحور العين يستقبلونكم، اقتلوا أنفسكم واقتلوا الآخرين. يأتي الإنسان يفجر نفسه ويفجر الآخرين مسلمين، هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندهم معاصي، المعاصي هذه لا تخرجهم من دينهم، عليك أن تنصحهم. أما كونك تحكم على المسلمين بالكفر وتعمل مثل هذا العمل فأنت أولا الأول في النار، الذي يقتل نفسه في النار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نفهم الجهاد ما هو. الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ونجاهد من ومع من؟ نجاهد مع من؟ نجاهد على التلفونات، على هذه الرسائل الذي خدعوا بها الشباب المساكين، يعني مسحوا عقولهم والإنسان ما يفكر، طيب يا هذا الرجل الذي يقول لك أنت تعمل هذا العمل والحور العين يستقبلونك، هكذا يقولون لهم. طيب أنت في هذه الدنيا وأنا كلنا لا نريد إلا الجنة والفرار من النار، أنت الآن عرفت على أن من عمل هذا العمل في الجنة بل وزيادة الحور العين يستقبلونه، فلماذا أنت تجلس وترسلني أنا؟ هذا الشاب لو معاه عقل بس بدون علم، لو معاه عقل كان يقول لهذا الرجل أنا على الأقل نحن وإياك، أنا وأنت كلنا نمشينا ندخل الجنة الآن ويستقبل الحور العين. فينبغي للشباب، والشباب الذي هنا أمامي هم الذين يسمع منهم الشباب الآخرون، فينبغي لهم أن يوجههم التوجيه الصحيح المتصل بالكتاب والسنة، لا يأتون بشيء من عقولهم. لا يجوز للمسلم أن يضل الناس بعقله، وإنما يأتي له بالدليل بالكتاب والسنة. هذه آيات في كتاب الله حينما يقطعونها ولم يجعلوها في سياقها، هذا هو التضليل بعينه. هم يعطوهم آيات ويعطوهم أدلة على أن الإنسان يقتل قريبه، وسنسمع الآن في الكتاب حديث ورد فيه هذه القصة يستغلونه في هذا الجانب، فنسمع. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فهؤلاء هم المنافقون، ولا يحصل هذا إلا من منافق، ولكن ربما يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين لا عن نفاق ولكن عن غيره، ولكن في حقيقة الأمر إن هذه ليست غيرة وإنما هذا منكر، لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله قد أمر بالستر، والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحيانا، فلا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ، وإنما بالمناصحة فيما بين المسلمين دون تشهير أو تجريح. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك، فمن المسلمين من حبسه العذر، وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس عندهم نفقة، وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاق، بل إن قلوبهم مخلصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الخروج ولكن منعهم العذر. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم لم يتلذذوا بالجلوس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظل البارد، بل كانوا في ضيق وكدر وحزن ببقائهم خلفه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين قعدوا لنفاق في قلوبهم فهؤلاء ليسوا بناصحين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية بعد إيراد قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن التخلي من المعاصي وإنكارها ليس من إشاعة الفاحشة المنهي عنه، بل هو من النصيحة الواجبة.
هذا ما دل عليه القرآن وما دلت عليه هذه الآية. في الباب الثاني لعلك تقرأ لنا هذه الآية التي أشرنا إلى أن فيها التلبيس على هؤلاء الشباب المساكين.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مودة أعداء الله وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية.
نعم، كمل الآية الثانية تليها الآية الأخيرة.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هذه الآية الكريمة كما سمعتم تبين على أن المسلم الذي هو مسلم لا يحابي الأعداء، ولو كان قريبه لا يحابي، ولكن من هو هذا الذي يجاهد ومن هذا الذي يقاتل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الذي يحاد الله ورسوله هو الكافر، هو المشرك، هو المعاند، هذا لا يجوز لك أن تحبه، وهذا الذي فيه الولاء والبراء، يعني تتبرأ من المشرك من الكافر ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كان هذا الذي عمل هذا العمل أبوك أو أخوك. لكن الآن الذي يحدث، هؤلاء الشباب المساكين ما يعرفون الإسلام ما هو، وما يعرفون الجهاد في سبيل الله ما هو، وإنما يطلقون الكفر على الناس جميعا، وهذا التكفير لا يجوز أن تطلقه على المسلمين، لأن هذا لا ينبغي. نسمع في هذا التعليق على هذه الآية، ونسمع الحديث الذي فيه نوع من الشبه التي يلقونها على الشباب. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض، ولكنه زيادة توضيح والله أعلم. ففي الآية التي ساقها المصنف رحمه الله دليل على أن محبة الكفار تنافي الإيمان، فكيف تحب من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
يعني الكافر اليهودي النصراني المشرك بالله عز وجل لا يجوز لك أن تحبه، لا يجوز لك أن تحبه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. وما هي المحبة؟ المحبة هي النصح والعمل معه والعمل ضده، يعني حينما يأتي واحد يريد أن يعني يعمل ضد الكفار، يعني تقوم أنت ضده، ضد هذا الرجل الذي يريد قاتله. فينبغي المسلم أن يفهم ذلك، من هو الكافر ومن هو المسلم. فإذا عرفت الكفر وعرفت الكفار، عند ذلك تقوم بالواجب الذي عليك نحوهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالأصل في المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي طريقة أهل الإيمان. فالمراد ألا تحب من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو من عشيرتك. فإن أنت استجبت لأمر الله تعالى انطبق عليك قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقد قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، حيث كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، فقتله ابنه لكفره بالله عز وجل، ولم تحمله الأبوة أو البنوة لأن يتركه. ولهذا قال سبحانه: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
إذن هذا مشرك كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ثم لما جاءت هذه المعركة في غزوة بدر، جاء المشركون، لأن أبو جهل ومن معه حينما نجى العير، عير قريش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغه على أن أبا سفيان وكان على كفره في ذاك الوقت ذهب إلى الشام، معروف الرحلة للشام، يأخذون البضائع من الشام ويأتون بها إلى مكة. هؤلاء المسلمين المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجاءوا للمدينة. حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير قريش، ندب الناس للخروج إليهم لأخذ أموالهم، يعني الأموال التي أخذوها منهم. فخرج عدد كبير من قريش المهاجرين، وخرج عدد من الأنصار. فلما خرجوا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بلغ أبا سفيان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش، فماذا صنع؟ ساحل بالجيش بالعير، ساحل، ذهب إلى الساحل، ترك الطريق المعهودة. وقد أرسل إلى أبي جهل وإلى الكفار في مكة أن محمدا سيعترض عيركم وسيأخذ أموالكم. بلغهم هذا الكلام، ثم لما عمل ما عمل أبو سفيان وتبين له أنه نجأ وأن الرسول ومن معه لن يدركوهم، أرسل لهم مرة أخرى فقال لأبي جهل ومن معه: لا ترجع، لا تأتوا، العير قد نجأ. فقال أبو جهل: لا بد أن يخرج هو ومن معه إلى بدر، وأن تكون هناك معركة يسمع بها الناس جميعا، حتى لا يحدثوا أنفسهم في المستقبل بأن يعترضوا عيرا لقريش. وهذا الذي أراده الله عز وجل. فجاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام تبين له على أن العير نجا، إذن ما في إلا العدو الآن. الأنصار الذين خرجوا ما كانوا كثيرين، لأنهم ما خرجوا يعني للقريش إلا لأموالهم. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للناس أشيروا علي، فقام عدد من المهاجرين فاستعدوا للحرب وللقتال وكذا وجلسوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم مرة أخرى ويطلب من الناس أشيروا علي، المرة الأولى والثانية والثالثة، فعرف الأنصار على أنه يقصدهم. فقام أحدهم وقال كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا يعنيهم؟ أولا العهد الذي بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، بمعنى أنه لو جاء أحد له هنا يدافعون عنه ولم يبايعوه على أن يخرجوا معه للقتال. فماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ قال إن فيه جماعة في المدينة لو علموا أنك ستلقى شرا لم يتأخر منهم أحد. ثم قال له ولو طلبت منا أن ندخل هذا البحر لخضناه، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، لن نقول مثل ذلك القول. ولو أردت أن تذهب بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك. وقعت المعركة. حينما نزلوا في هذا المكان أحد الأنصار قال للرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا المنزل أنزلك الله أو هو المكيدة والحرب؟ قال بل المكيدة والحرب. قال إذن هذا ليس بمنزل، ماذا نصنع؟ قال نتقدم إلى المكان الفلاني ولم يقتل من المسلمين إلا 13 أو 14. فالله عز وجل نصر المسلمين. هذا الرجل الذي جاء ذكره أبو عبيد بن الجراح لما كان في القتال كان أبوه مع الكفار، حينما حدث المعركة قتل أباه لأن أبوه كافر مشرك جاء يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساكين الآن يأخذون مثل هذه الأمثلة، المجرمين هم المساكين، ويلبسون بها على المساكين على الأطفال. وربما سمعتم قبل أيام أن واحد قتل خاله، يعني ساكن معه في البيت ومنفق عليه، فأخذ سلاحه ونزل له وقتله في البيت ومشى وهو عمره 17 سنة أو 18 سنة. وماذا يقول؟ يريد يطبق مثل هذا القول. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم كفار. هذه المشكلة التي موجودة الآن عند المسلمين، لأن الشباب المساكين يعني لبس عليهم ويقولهم الجنة، الجنة متى تحصلها؟ أقتل أي واحد لأن كل هؤلاء كفار، أقتلهم الجنة أمامك، الحر العين يستقبلونك. وهذا الكلام كله كذب وافتراء ودجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معركته مع الكفار مع أبي جهل ومن معه الذين جاءوا من مكة للقضاء على المسلمين. نعم يا أخي.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. قال الشارح حفظه الله هذه الآية في من ترك الهجرة شحا بوطنه أو بماله أو بأولاده أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أو تركهما معا لأجل ذلك، فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عز وجل، فليس هناك أحد لا يحب هذه الأشياء الثمانية المذكورة في هذه الآية، فالكل يحبها محبة طبيعية. فالمسلم إذا ما أحب هذه الأشياء فإنه لا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والهجرة.
هذه الآية كما سمعتم في الجهاد والهجرة، وذكر الله عز وجل هذه الأشياء الثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الأشياء المحبة لها طبيعية، كل واحد يحب وطنه، يحب أهله، يحب أباه، يحب ابنه، هذه محبة طبيعية. لكن إذا قدمت هذه المحبة على محبة الله على الجهاد في سبيل الله، هذا الذي يكون فيه الحرج على الإنسان حينما يعمل مثل ذلك. إذن ما هو الجهاد؟ أولا يجب علينا أن نفهم الجهاد ما هو ومن الذي يجاهد. فإذا كان الجهاد للكفار وتخلف المسلمون هنا تأتي هذه الآيات وتطبق عليهم. أما إذا كان الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ثم تحكم عليهم بالكفر، أنت من عقلك وتترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبق مثل هذه الأفكار التي نشأت بين الناس من هؤلاء المجرمين الذين لا يخافون الله ولا يريدون إلا تحطيم المسلمين وتحطيم الإسلام وإظهار الفتن بين المسلمين في كل مكان، وهذا هو الموجود الآن في هذا الزمن. فيجب على المسلم أن يكون متبصرا لدينه وأن يعرف هذه الآيات ومواقعها، لأن الآية إذا قطعت عما قبلها وعما بعدها يعني تأتي المشكلة عند هؤلاء المساكين الذين لا يعرفونها. وينبغي لطلاب العلم هؤلاء أن يرجعوا إلى العلماء، ولهذا هم قطعوا بينهم وبين العلماء، يعني عملوا هذه القضية بالقطع بين الطلاب المساكين الصغار وبين العلماء الكبار. كيف قطعوا بينهم؟ قالوا هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء العلماء اللي تقولونهم علماء السلاطين، الذي يريد السلطان يعمله له، أما أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا. هكذا دعواهم على هؤلاء، فصاروا يتتلمذون على أمثالهم. تجد شاب صغير يقف أمام الإذاعة أو أقام أمام الأشياء هذه الأجهزة التي ينشرون فيها مثل هذا الكلام ويخطب في الناس ويبين للشباب أن هذا هو الإسلام ويجب عليكم أن تجاهدوا في سبيل الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه العصمة للمسلمين من هذه المزالق التي وقعوا فيها. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم إذا ما أحب هذه الأشياء فإنه لا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والهجرة. ولهذا قال الله عز وجل: فتربصوا، يعني فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم، وهذا تهديد. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، أن يأتي الله بالنصر للمسلمين ثم تندمون على ما حصل منكم. فهذه الآية في من قعد عن الهجرة والجهاد شحا بهذه الأشياء الفانية.
نعم، يعني ما نزلت أنك تقتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نزلت إلا في الذين يتركون الجهاد في سبيل الله الذي هو لنشر كلمة الله. والجهاد لمن؟ للكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يجاهدون. أما واحد يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي ويصوم ويحج، هذا مسلم. إذا ارتكب معصية فهو ليس بمعصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك، ما كل واحد معصوم، العصمة هي للأنبياء فقط، وأما غيرهم فيقعون في الأخطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، أخرجاه. قال الشريف حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالمراد به ألا تميلوا إلى الكفار، فالركون هو المحبة والميل بالقلب وإن قل، وهو أيضا نهي من الله عز وجل عن مداهنة أهل الشرك. والركون هو الميل، أي لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد. فتمسكم النار، وفي هذا وعيد شديد، فإن من ركن إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة. فالأصل في المسلم ألا يركن إلى الكفار، بل يركن إلى المؤمنين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه.
يعني لا يجوز للمسلم أن يركن إلى الكفار، ولا أن يساعدهم ولا أن يماليهم، من عمل ذلك فهو معهم وهو مثلهم، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. أما المسلمون هذا لا مسلمون، ينبغي عليك أن تساعدهم وأن تحثهم وأن تدلهم على الخير. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي هذا تبرؤ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومعنى تقاه أي مداراه لدفع شرهم عن المسلمين، وهذا جائز عند الحاجة إليه، وخاصة إذا كان الضرر شديدا فإنه يدفع الضرر بارتكاب ما هو أخف منه، فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب ما هو أخف منه. وأما قول أبي العالية لا ترضوا بأعمالهم فمعناه لا تركنوا، هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية، ومنها قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. والحاصل لا تميلوا إليهم بمدحكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إياهم، لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم. وهذه العبارات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم داخلة في معاني الآية، لين الكلام والمحبة وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم أو مداهنتهم. وهناك فرق بين المداهنة والمداراة، فالمداهنة لا تجوز أبدا، كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك، مثل أن يقال لك لا تصلي فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك وكنت قد حققت رغباتهم.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.